بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في خدمتكم في محاولتنا لفهم ما جاء في قوله سبحانه في الآيتين الشريفتين: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قلنا أما استدلال القوم بهاتين الآيتين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى في الأمور العادية أو في الأمور الشرعية، هذا عجبنا عنه. لكن قلنا في الآية الشريفة مطالب علمية، هذا نحاول هذا نستوعب قسما منها حتى نستفيد من محضر القرآن الشريف. ذكرنا بعض المطالب، بعض من جملة المطالب ذكر إسماعيل حقي صاحب التفسير معاني القرآن. هذا رجل بل لا فقد عقيدته خربانا، وزائدا على ذلك زاد خرابا في خرابه، هو روحه روح التصوف. على كل حال لا تنظر إلى من قال، انظر إلى من قال أو ما قيل. قال: إن الآية تشير أو تقتضي إن كل أفعال العباد ومشياتهم وإرادتهم مرتبط، كل ذلك مرتبط بمشيئة الله سبحانه وإرادته. كأنه يريد يتخذ من هذه الآية الشريفة دليلا على الجبر، ويؤكد مدعاه بقوله سبحانه في مورد آخر: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا استدلال من هذا الرجل، نحاول أول نفهم استدلاله بليها، ثم بعد ذلك نحاول على الجواب عن هذا الاستدلال إذا كان يتصادم مع الواقع، مع الحق، ومع مذهب أهل البيت سلام الله عليه. يظهر من ثنايا كلماتهم أنه يقصد بمشيئة الله سبحانه مشيئة إلجائية، يعني شيء الذي يستحيل أن يخرج عن إطار المشيئة. فالله سبحانه إذا شاء أن يصلي زيد فيصلي، وإذا شاء أن لا يصلي فلا يصلي. فإرادة زيد الصلاة وفعله للصلاة ومشيئته للصلاة، كل هذه أمور خاضعة لمشيئة الله سبحانه. فإن كان يقصد بالمشيئة بمعنى إلجاء، بمعنى أن العبد هذا كالميت بين يدي الغسال كما يقال في تعبيرات بعضهم، وأنه الفاعل عن إنما الفعل استغفر الفعل إنما يستند إلى مشيئة الله سبحانه فقط، كمشك استناد المعلول إلى العلة. إن كان يقصد هذا فهو عين الجبر الذي يرفضه على عدلية، هذا مطلقا على عدلية المعتزلة وكذلك الإمامية. وإن كان يقصد بالمشية لا بمعنى الإلجاء، بمعنى أن الله سبحانه كل ما يهدر من العبد هذا يكون هذا تحت مشيئته، لا بمعنى أنه هذا المشيئة علة، بمعنى أن الله سبحانه هذا شاء أن يفعل زيد الصلاة باختياره، فيكون فعل صادرا من الزيد فعل الصلاة باختياره وبمهد إرادته هي، لكن ضمن مشيئة الله، فيكون متعلق المشيئة هو صدور الفعل من العبد باختياره. وكذلك في المعاصي أراد الله تعالى أن تكون المعصية من العبد باختياره، ولكن وهذه المشية تعلقت بصدور الفعل من العبد باختيار العبد وبإرادة العبد. فعينئذ لا يتصادم هذا التفسير مع على القول العدلية من أن العبد مختار وهو لا جبر ولا تفويض والأمر بين الأمرين. فإذا كان مقصوده المعنى الثاني فعينئذ لا مناقشتنا له معه في المقام، يعني ليس هو مصادما لقول العقل، وإن كان في الطريق هذا ربما يكون خلل، هذا ربما يأتي مورد مناسب نتعلق نبحث في المشيئة وإرادة الله سبحانه إن شاء الله تعالى، ذاك بحث آخر. لكن إشكال جبر لا يأتي. وإن كان يقصد هذا إسماعيل حقي هذا علمان بل على أول، وهو أن المشيئة هي علة هذه الأمور، يعني علة لمشيئة العبد وعلة لإرادة العبد وعلة لفعل العبد، فعينئذ على يكون ذلك جبرا. ويظهر من ابن عربي، هذا ابن عربي ما نقصد ذلك، ذلك الصوفية صاحب فتوحات المكية يا هزائم مكية، نسميها هزائم مكية، هذا مو فتوحات مكية، بل فيه خرابيط، هذا من نوع العلم، هذا غريب. بعض مدعي العرفان خذلان من الشيعة يقدسوه، هذا من غرائب الدنيا وعجائب المخلوقات، هذا أبد بل هذا فد كذا خرافات لفوه حول هذا الرجل، هذا فكبره أكبر من رأسه ورأس من خلفه، هذا كيف ما كان. بل هذا ليس مقصود بابن عربي ذاك، بل ابن عربي كتاب أحكام القرآن لابن عربي، فهذا هو شخص آخر، هذا مفسر لغوي أديب، هذا عنده كتاب، هذا طبع حديث مطبوع في 4 مجلدات، بل هناك هو أيضا يظهر منه ميل إلى هذا، إلى بل إلى الجبر، إذن لأنه أيضا من أبناء العامة. وهذا ابن عربي هذا يهتم به صاحب التفسير جامع أحكام كان قرطبي اللي تعرضنا له في الجلسة السابقة، هذا مهتم به، حتى قيل لا تجد صفحة من صفحات هذا التفسير القرطبي إلا وتجد فيه يستفيد من كلام ابن العربي. فلا نكفي اشتباه، مقصود ليس مقصود بعلم العربي ذلك الصوفي صاحب فتوحات مكية بل الناسبي، بل هو مقصودنا هذا رجل، كذلك مقصود هذا صاحب التفسير القرطبي أذن هو هذا. كيف ما كان موجود كلا التفسير موجودا، كلا سلسلة كتب ثلاثة فتوحات موجودة، هاي موجود ذاك موجود في أيديكم إن شاء الله. أيضا يظهر منه الميل إلى الجبر في هذه المسألة. إن قلنا إن كان يقصد هذان الرجلان الجبر فنقول على عيا لا تدل على الجبر. توضيح هذا المطلب وهو أنه كيف نبعد هذا آية شريفة عن استدلال بها على الجبر، على ما إن نتشمم رائحة هذا كريهة للجبر في كلام هذين الرجلين، إسماعيل حقي تفسيره المعاني زائدا بل هذا من ابن عربي. لم تقل آية شريفة إنه لا يصدر فعل من أفعالك يا رسول الله إلا بمشيئة الله تعالى، لم يكن، بل قال دلت آية أيها الحبيب أيها الرسول لا تقول إني فاعل إلا تقول إن شاء الله تعالى. فرق بين كلامين واضح، خلط هم تفسير عهد الكلامين بالآخر من الأغلاط. مرة نقول يا رسول الله تعالى يقول نبي لا تتمكن أن تفعل إلا بمشيئة الله تعالى، هذا معناه الجبر مثلا، إن فسرت مشيئة بمعنى العلة. وعما إن كان مقصود كما هو صريح الآية الشريفة المقصود يا حبيب أنت تقول إني فاعل، لا تقول إني أفعل، إلا أضف إلى قولك إني فاعل كلمة إن شاء الله. فإذا لو كان فنتيجة الآية لا تدل على ما تخيل هذان، هذا إسماعيل حقي وكذلك ابنه العربي هذا صاحبه أحكام القرآن، هذا أولا. بل الآية تدل على خلاف ذلك، يعني تدل على أن الفعل يصدر من الفاعل وليس من الله سبحانه، لأنه آية لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني معناه لا تتعهد بفعل شيء أو لا تلتزم بفعل شيء إلا تقول إن شاء الله. لهذا معناه نسبة الفعل إلى النبي صراحة، أنه يكون هو الفاعل وليس فاعل الله سبحانه. فالآية أولا نقول إنها لا تدل على أن كل الأفعال معلولة لمشيئة الله سبحانه، وعلى وثانيا أنها تدل على عكس ذلك، بل تدل على أن الفعل كل فعل اختياري ينسب إلى الفاعل وليس إلى الله سبحانه، لأنه على القرآن صريح لا تقل لشيء إني فاعل، يعني لا إني فاعل، يعني لا تنسب فعل إلى نفسك ولا تتعهد، يعني نسبة صدور الفعل إلى النبي هذا منصوص في الآية الشريفة وليس هذا إلى الله سبحانه. فإذا استدلال بهذه الآية على هذا المطلب خطأ. مطلب آخر، قلنا مطالب في هذه الآية الشريفة نعرضها في خدمة إخوتنا هذا وأولادنا الشباب، الله يحفظهم ويحفظكم جميعا ويحفظني لخدمتكم بحق الحسين. إذا إنسان حلف قال مثلا زيد قال أنه يقسم بالله أن يأتيك غدا إن شاء الله، وجاء بكلمة على الاستثناء إن شاء الله، هل ينعقد اليمين مطلقا أو لا ينعقد؟ ينعقد اليمين مطلقا يعني شنو؟ هذا يجب عليه القيام بمقتضى اليمين هذا تكيفا، وإن لم يفعل فعليه الكفارة وضعا. وأما إن قلنا إن هذا الاستثناء يكون تحلة لليمين، يعني استثناء في اليمين تعد تحلة لليمين، يعني إخراج مخرج للفرار من اليمين. بل شو يقول هذا عمرو كيس؟ هذا آلت علي حلفة لم تحلني، هذا آلت علي يعني حلفات، هذا آلت علي حلفة لم تحلني، لم تتخذ لنفسها مخرجا من هذا العلم. بل هذا فمعنى ذلك، هل مقولة إن شاء الله باليمين أو بالعهد، هذا عهد واليمين، وكذلك النذر مثلا أن تضيفوا لنا هذه ثلاثة عمور تشربه من ساقية واحدة، النذر والعهد واليمين. إذا استخلنا اليمين لأن هؤلاء علماء فقط تعرضوا لليمين فقط، قالوا إنه إذا حلف عهد وقال بمشيئة الله تعالى ولم يفعل هذا يكون مخرجا له من قيد هذا اليمين، لأنه يعني طلع هذا عدم فعله كاشف عن أي شيء، عن أن الله تعالى لم يشاء. فإذا لم يشاء فإذا عدم الفعل مستند إلى مشيئة الله تعالى لا عليا، فلما هذا أخالف اليمين فمشت القصة.
هم ولا الرأي الأول والرأي الآخر قول لا تحقيق ما يخدم،
هذا رأي ثاني أنه لا، هذا قول إن شاء الله لا يخلق لك مع هذا مخرجا من اليمين، هذا لا يخلق. هذا الفتوى الأولى يعني وهو أن يصير مخرجا هذا من اليمين بقول إن شاء الله، هذا مال إليهم، بل هو هذا إسماعيل حقيقي عليه ما يستحقه هذا صوفي وزايدا ابن عربي أيضا هذا صاحبه أحكام القرآن نسبوا إلى رسول الله حديثا استغفر الله مفاده هذا مفاد الحديث موجود في كلامه هذا ابن عربي بل هو هناك كل ما دورت ما لقيت وما ذاكر ما استهل لا الإنسان دور يلقى في كتبهم هذا كتبهم الحديث أيضا أكيد يلقى بل لأن هذا رجل ملتزم بمذهبي عجيب هذا ابن عربي لا ابن عربي ذاك آخر من الصوفي على كل حال يلتزم بأنه هذا يصير مخرج كلنا من الحلق من حكم التكليفي وينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وآله حديثا أنه قال ما مفاده أنه ما أحلب بشيء إلا إذا رأيت أن تركه إلى غيره إلى غير ذلك الفعل هذا أحسن أتركه يعني على أنه يأكل باذنجان مثلا من باب المثال مثل ما كان علفا أن يأكل عسل قصة هذا عسل مال السورة لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات هذه سورة التحريم وإذا رأيت بعد الحلف الرسول يقول على عياذ بالله هذا إذا رأى راج يقول إذا حلفت على فعل شيء يعيش هذا ثم رأيت أن غيره هذا أحسن من ذلك أترك ما حلفت عليه وأفعل ذلك الذي هو أحسن ولا أبالي ولا أبالي هنا هذا ذكر هذا فهذا جعله دليلا على أن جعلها ابن عربي بالخصوص جعل دليلا على ما ذهب إليه أنه إذا ذكرها هذا إذا حلف على شيء واستثنى بالمشيئة ثم لم يفعل لم يكن عليه حرج هي عندنا ملاحظات على هذا ما قد نظر أن هذا الحديث هذا حسب قناته مكذوب على رسول صلى الله عليه وسلم ماشي يعني الله تعالى هذا لأنه جواز الفعل بدون كفارة ليس بل إذا كفر يجوز ومع ذلك محل إشكال أنه محل كلام في الفقهاء أنه إذا خالف مع الكفارة هل خالف تكليفا أو لا معلومات هذا يرتفع هذا بل أنه يرتفع التكليف عنه أو لا يرتفع طبعا مو مع سورة الإسراء سورة الإسراء قطعا يرتفع أولا نشك في صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي العظم صلى الله عليه وآله هاي أولا وثانيا على فرض أن يكون هذا الحديث عليه بالله صدر من النبي العظم فليس فيه ذكر استثناء بالمشيئة أنت ليش جلبت هذا بهذا حديث فقط هذا مضمونه تقريبا بالدقة كل إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن غيره أحسن مما حلفت عليه أتركه أروح إلى غيره ما بينه إذا كان الحلف مقيدا بالاستثناء بالمشيئة أو لا ليس وأنت جبت هذا الحديث جلبت به هذا ما علم عنه إن صح الحديث عياذ بالله وليس بسعيين إن صح فالواجب أن فلازم ذلك أنه إذا وجد شيء أحسن مما حلف عليه على الإنسان يجوز الإنسان أن يتحول ذلك ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة هو صاحب التشريع للأحكام هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي لا علاقة لهذه المسألة بمسألة الاستثناء بالمشيئة وهذا ثانيا وثالثا أنه قلنا فيما تقدم أنه لا تقل لشيء هذا ليس المقصود فيه التلفظ وإلا لكان أي التزام وأي إخبار حراما على المكلف بدون استثناء بالمشيئة لأنه التأكيدات يا أخي لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا تقول أنه هذا نهي مؤكد بنون ثقيلة ما يصير هذا يدل على حرمة مشددة من الله سبحانه على النبي وغير النبي. وأيضاً وليس هناك من فقهاء من يفتي بوجوب ذكر الاستثناء بالمشيئة مع كل واحد، بحيث لو وعد بدون بل بدون ذكر المشيئة لارتكب محظورا. ما وكثيرا ما نعد نسمع وعد نعطي وعد معكم إن شاء الله. ولذلك هذا فحصنا، هذا فيما تقدم في خدمتكم، هذا فحصنا، قلت مقصود قول ها هنا ليس التلفظ بل مقصود العقيدة، يعني لا تعتقد أنت تقدر تفعل شيئا بدون مشيئة. مقصود بالقول ها هنا عقيدة، والالتزام والعزم عقيدة الإنسان، لازم تكون عقيدتك هذا، لا عقيدتك هذه أنه هو أنت في مشيئة الله سبحانه ولا تخرج عن مشيئة الله سبحانه. هذه الآية راجعة إلى العقائد وليس إلى الفروع، هذا مقصود. بل فعلى هذا الأساس، على هذا التحقيق الذي هذا قلناه فيما تقدم، هذا يبطل استدلال ابن عربي ويبطل رأيه، وهو أنه إن حلف وقال إن شاء الله هذا فيكون حلف يكون منحلا، ليس بذلك في ذلك ليس ذلك بشيء أسرع مو واضح عليه. فعلم هذا يبقى مسألة قائمة، إذا قال إنسان هذا بل والله أفعل كذا، ثم بعد ذلك في ضمن كلامي استثناء بمشيئة، هل تنحل اليمين أو لا تنحل اليمين؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله، ولو قليل خدمناكم أولادي وإخوتي.